حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة في برنامج مساحة حرة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. حذرت منظمة الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء بقطاع غزة في ظل تدهور المنظومة الصحية هناك. وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية مارغريت هاريس إن وضع المنظومة الصحية في غزة يزداد سوءا، وأن هناك مخاطر من وباء كبير دون أن تحدد نوعه، مؤكدة وجود أدلة ومؤشرات على ذلك. وأشارت إلى نزوح قرابة 1 مليون طفل في غزة، محذرة من وجود مخاطر كبيرة بشأن انتشار الأمراض بينهم، معربة عن قلق المنظمة من تعرض الأطفال على وجه الخصوص إلى الوباء. ولفتت إلى أن الأجواء باردة وممطرة في غزة مستطردة، نرى بأن هناك حالة جوع حقيقية، و90% من الناس لا يملكون الطعام أو لا يعلمون من أين يحصلون على الطعام الكافي. ونوهت إلى عدم تمكن جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية من تقديم خدمات الإسعاف في شمال غزة، وبالتالي عدم قدرتها على مداواة المصابين. وأفادت بأن 8 من أصل 36 مستشفى في غزة تقدم حاليا خدماتها بشكل جزئي، مشيرة في الوقت نفسه إلى صعوبات في إيصال المستلزمات الطبية إلى هذه المشافي. وأكدت هاريس الحاجة الملحة لوقف إطلاق النار في غزة. من ناحية أخرى، أشار تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن أعداد الضحايا الواردة في غزة أو من غزة تظهر أن وتيرة الموت خلال هذه الحرب التي تشنها إسرائيل ليس لها سوابق في هذا القرن. وقال التقرير إن السكان يقتلون في غزة بسرعة أكبر حتى من اللحظات الأكثر دموية للهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في العراق وسوريا وأفغانستان، التي تعرضت هي نفسها لانتقادات واسعة النطاق من قبل جماعات حقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن هذه الإحصائيات بالنظر إلى حجم غزة الصغير. أرحب بضيوف هذه الحلقة. من نابلس ينضم إلينا الدكتور عبد الجليل حنجل، مسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن رام الله الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية، ومن القاهرة الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية. مرحبا بكم جميعا. وأبدأ معك دكتور عبد الجليل، وأسألك في البداية عن ما قالته متحدثة منظمة الصحة العالمية من أن هناك مخاوف من خطر وباء كبير دون أن تحدد هذا الوباء. ما مدى دقة هذا الكلام على الأرض؟
يعني جميع المعطيات الحاصل على الأرض في قطاع غزة هي تنذر بذلك بالتأكيد. عندما نتحدث عن قطاع غزة، جنوب قطاع غزة، نتحدث عن تكدس للنازحين بالآلاف في مناطق محددة، مدارس أممية، مستشفيات أو مباني سكنية في مناطق جنوب قطاع غزة، أو في الشوارع في الخيام، أو منهم من لم يحالفه الحظ في الحصول على مكان آمن له. هذا التكدس يؤدي إلى ضغط كبير جدا على المرافق الصحية بالتأكيد، والتقارب الشديد للمواطنين خاصة في البرد الشديد الذي هو دخل إلى فلسطين هذه الفترة سيؤدي إلى انتشار الأمراض التنفسية بشكل كبير جدا. في جانب آخر، عمليات التدمير الواسعة التي تحدث سواء بالقصف لمربعات سكنية بالكامل وكشف الخطوط التصريف الصحي، هذا بحد ذاته أيضا ينذر بكارثة. أيضا وجود المطر والأمطار ومياه الأمطار و تسهيلها لعمليات اختلاط هذه المواد أو الصحي مع المياه الجوفية ومع مياه الشرب أيضا يؤدي إلى ذلك. أيضا التجويع والجوع، ولا يوجد أمن غذائي. نحن نستلم حتى الآن بما معدل 100 شاحنة من معبر رفح البري، وهو لا يكفي للغذاء، وهذا بالتأكيد يؤثر على الفئات خاصة على الأطفال الصغار والكبار السن. أيضا التطعيمات، هناك حسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية توقفت 52 وحدة رعاية أولية من أصل 72 إذا لا يوجد هناك التصاق في موضوع البرنامج التطعيمي الذي هو مهم، فبالتالي سيكون هناك انعكاسات آنية وانعكاسات خلال الأشهر والسنوات القادمة على أمراض لم تكن تظهر بسبب وجود التطعيم وستظهر بسبب عدم وجود هذا التطعيم لهؤلاء الفئات من الأطفال. كل ذلك يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض المختلفة، وهذا يزيد الضغط على المستشفيات، خاصة أن المستشفيات هي متكدسة بالإصابات المختلفة التي تصل بعد خروج عدد كبير جدا من المستشفيات حسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، والاعتماد على المستشفيات بكميات وبأعداد قليلة جدا وبمهمات محدودة للغاية مع عدم وجود وقود ومستهلكات طبية بعدد كافي.
يعني أنك تقصد أن هناك أوبئة غير معروفة قد تنتج عن هذا الوضع إذا استمر؟
نعم بالتأكيد، سواء في الوقت القريب أو في المدى البعيد.
لكن ماذا عن المستشفيات التي تعمل في قطاع غزة حتى الآن؟ هي ذكرت 8 من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.
يعني هناك الموضوع هو نسبي، هناك 8 مستشفيات تعمل بصورة جزئية، لكن بعض هذه المستشفيات هو محاصر بالكامل وهي تخرج من الخدمة وتعمل لمن هم بداخلها. بالمناسبة قبل قليل وصلنا خبر النقطة الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في شمال قطاع غزة تحديدا في جباليا هي محاصرة الآن بالدبابات. يوجد لدينا 127 كادر طبي ومريض ونازح موجودين في تلك المنطقة. للأسف الخبر الآخر هو الانقطاع السادس بالكامل للاتصالات والإنترنت، مما أدى لانقطاع غرفة العمليات الخاصة بنا في قطاع غزة وانقطاعنا عن الكوادر الطبية والصحية، وهذا ينذر بقلق شديد جدا حول آلية العمل في قطاع غزة تحديدا. كل شيء هو مبني على الاتصالات بالتأكيد، خاصة في توزيع المساعدات وتنقلها وأيضا إيصال الصورة التي تحدث في المستشفيات المختلفة بسبب العدوان المتكرر على كافة أنحاء قطاع غزة.
دكتور حنجل، ماذا عن حجم المساعدات المتاحة الآن في قطاع غزة؟
نحن كهلال أحمر فلسطيني نستلم من معبر رفح البري. البارحة دخل 105 شاحنات ودخلت 61 شاحنة من معبر كرم أبو سلم. نحن نستلم فقط من معبر رفح البري، والوكالة هي تستلم من معبر كرم أبو سلم. نحن هنا نتحدث عن تقديرات هي 10% فقط من الاحتياج، ما زال الاحتياج كبير للغاية. الوقود لا يدخل، وإن دخل فهو بكميات قليلة جدا. في شمال قطاع غزة هي منقطعة بالكامل، لا وقود ولا مستهلكات طبية ولا مواد غذائية تدخل إلى شمال قطاع غزة.
تقصد أنها توزع في الجنوب فقط وغير كافية طبعا؟
نعم بالتأكيد، هناك لأن نحن نتحدث عن 1.8 مليون فلسطيني حسب التقديرات الرسمية نزحوا من الشمال إلى الجنوب. هؤلاء نزحوا مشيا على الأقدام، فبالتالي كان من الصعب حمل أي شيء معهم سواء كان مواد غذائية أو ملابس أو غيرها. هذا يزيد من حدة المخاطر تجاه هذه الفئات النازحة.
تقرير منظمة الصحة العالمية يقول إن هناك حالة جوع حقيقية و90% لا يملكون الطعام، هل من تفاصيل؟
يعني نحن نتحدث عن عدد كبير جدا، أسابيع طويلة من العدوان ومن كميات قليلة جدا تدخل. عندما كان قبل العدوان كان يدخل إلى قطاع غزة يوميا ما يقارب 500 إلى 600 شاحنة في وضع طبيعي جدا، لا يوجد عمليات قصف وحياة طبيعية نوعا ما تكون في قطاع غزة. بعد بدء القصف كان هناك تضاعف كبير للإحتياج وهبوط حاد في عدد الشاحنات. عندما كان هناك فترة من الزمن لا يوجد شاحنات، بعد 21/10 دخلت هذه الشاحنات، فبالتالي هذه الشاحنات دخلت وتعطينا فقط القليل القليل من الحاجيات. عندما أتحدث عن 105 شاحنات بالمناسبة، هي مقسمة على عدد كبير جدا من العناصر، أولها مستهلكات طبية، أدوية طبية وأجهزة طبية للمستشفيات، مواد غذائية ومياه للشرب، وأيضا ملابس ومواد للنازحين. فبالتالي عادة تشكل 45% من هذه الشاحنات هي المواد الغذائية، فيتبقى ما بقي من ذلك موزع على جميع العناصر. فبالتالي في المجمل تكون جميع العناصر التي تدخل في هذه الشاحنات هي قليلة جدا في المقارنة، فبالتالي يكون هناك صعوبة بالغة في الوصول إلى الكثير من النازحين بهذه المواد. وكان يردنا قبل انقطاع الاتصال عشرات الاتصالات من نازحين ومن مواطنين هم لم يستطيعوا النزوح من شمال قطاع غزة ولا يملكون طعام منذ أيام طويلة وهم في حالة جوع لأيام، سواء كانوا أطفال أو كبار سن أو جميع فئات الموجودة في منطقة شمال غزة تحديدا.
أرقام وزارة الصحة دكتور عبد الجليل، وزارة الصحة في غزة تقدر أن عدد المفقودين تحت الأنقاض ممن يعتقد أنهم قتلوا 2700، ما الأثر المترتب على وجود هذه الجثث كل هذه المدة؟
يعني هناك العديد من الآثار، آثار ديموغرافية، آثار بيئية كبيرة تترتب على هذا الموضوع، وهو موضوع شائك، لأن الموضوع الدفاع المدني تحديدا هم لا يملكون الآن كوادر، استهدف عدد كبير من الكوادر أثناء عملهم، هناك 35 شهيد من الدفاع المدني، أيضا هناك العدة الكبيرة أو الماكنة الكبيرة التي تقوم بإزالة الركام هي متوقفة لديهم بسبب عدم وجود وقود، هذه العدد وهذه الماكينات هي بحاجة إلى وقود بالتأكيد، بالتالي الأمور هناك صعبة للغاية. الأمور البيئية أيضا تلعب دورا، هذه الجثث يجب أن تدفن بطريقة صحيحة ومناسبة، وبالتالي هذا سيؤدي إلى مخاطر أيضا بيئية قد نراها لاحقا في الأيام القادمة.
إذن الوضع يحتاج لهدنة إنسانية بشكل عاجل، أليس كذلك؟
يعني الموضوع ليس فقط هدنة، يجب أن يكون هناك توقف كامل للخدمات للقصف الحاصل على قطاع غزة والعدوان بشكل عام، أيضا فتح ممرات إنسانية من جميع الممرات على مدار الساعة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. الوضع يحتاج إلى إنقاذ وليس فقط إلى مساعدة، الموضوع ليس هو مساعدة، الموضوع هو إنقاذ. عندما نتحدث عن المنظومة الصحية هناك هي منهارة بالكامل، والوضع ليس، كنا نستخدم كلمة كارثي والآن هو سوداوي، وهي المرحلة الأخيرة من المراحل التي يمر فيها القطاع الصحي الفلسطيني.
شكرا للدكتور عبد الجليل حنجو المسؤول الهلال الأحمر الفلسطيني من نابلس. ومن رام الله أرحب بالدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية ومسؤولة الأوضاع الإنسانية على الأرض. دكتورة تمارا، كيف رصدت حقيقة هذا الوضع الذي أشارت إليه منظمة الصحة العالمية من أرض الواقع؟
أول وصف ما يحدث الآن في قطاع غزة هو وصف يعني مؤلم، ويعني بالفعل أن واقع قطاع غزة وصل إلى مرحلة منكوبة بكل المعايير. هناك تصفية للقطاع الصحي وبشكل متعمد وبشكل ممنهج على أرض الواقع حتى يلحق الضرر أكبر عدد ممكن من المدنيين والمواطنين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أكثر من أداة، ليس فقط الواقع العسكري التي تتعلق في واقع استخدام القصف الجوي، هناك أداة أكثر من ذلك وهي تعميق الأزمة الإنسانية. فيما يتعلق الواقع الصحي، هناك عدم دخول الإمدادات الصحية أو الدواء أو الطعام، زاد الأمر في سياق هذا طين بلة في قطاع غزة، وهذا يؤدي إلى استمرار واقع انتشار الآفات الاجتماعية وأيضا الأمراض المزمنة، وبالتحديد نحن قبالة فصل الشتاء، لا يوجد هناك أي منطقة آمنة نظرا لتهدم المنازل، وهذا لإنقاذ الواقع الإنساني والواقع أيضا الغذائي والواقع الصحي. ناهيك عن هناك تصفيات بشكل ممنهجة حتى يرسخ في ذهنية المواطن الفلسطيني التهجير الطوعي، نظرا أن واقع التهجير القصري فشل في بادئ هذه المرحلة، نظرا هناك رفض من الدول العربية وبالتحديد جمهورية مصر المحددة لقطاع غزة. لذلك تحول الآن لاستخدام أسلوب آخر، وهي سياسة التجويع من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستخدام سياسة تعميق الأزمة الإنسانية وعملية انزياحهم بشكل قصري من الشمال إلى الجنوب. والآن هم في المنطقة الجنوبية قرابة 1,200,000 مواطن في منطقة رفح، هؤلاء لا يوجد هناك طعام شراب أو حتى المسكن أو المأكل، لا هي لا تتواجد بشكل اللائم. لذلك الضحايا عددهم كبير جداً، وفاق الضحايا التي يعني حدثت في الحروب الماضية السابقة، هذا إشارة أن ما يحدث الآن فاق الخطوط الحمراء بسبب أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال متعنتا ويستهدف المدنيين عن طريق القصف العشوائي المتعمد في سياق قتل المدنيين وإلحاق الضرر بهم وتقليل عددهم سواء كان بالقتل أو الجرح. كان الهدف الأساسي من المعركة بدايتها قتل 100,000 مواطن فلسطيني، لكن نتيجة يعني ابتعاد المواطنين أصبح الآن يعني حتى هذه اللحظة يعني هناك يعني قتل قرابة 20,000، وأيضا هناك جرحى وهناك العديد من المرضى بحاجة إلى علاج فوري. لكن حتى هذه اللحظة واقع ما يحدث الآن في قطاع غزة بالفعل وصل إلى المرحلة الخطوط الحمراء وفاق الخطوط الحمراء، هذا إشارة أن بحاجة إلى ضغط. إذا كان هناك تم تقديم المشروع الإماراتي اليوم الذي تأجل ليومين متتاليين بعملية إدخال المساعدات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية، لكن نعم الآن لا يتم وضع حق النقد الفيتو الأمريكي الذي دائما يتم وضعه من أجل إنقاذ إسرائيل عما تقوم به، رغم أن ما تقوم به إسرائيل بواقع مدني ألحق الواقع تغيير الرأي العالمي الدولي والخارجي يعني بشكل سلبي على الواقع الإسرائيلي وأيضا الشريك الأساسي وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي هي أساس العدوان على قطاع غزة وتدير هذا العدوان على قطاع غزة. لذلك واقع المدنيين الآن يعني مؤسف يعني وطبعا يعيشون في يعني حالة صعبة جدا، يعني لا يستطيع أي آدمي أو أي إنسان بشري نظرا أن 98% يعانون من الجوع، يعني هناك أطفال ونساء ورجال لا يستطيعون يعني أن يأكلوا بشكل الملائم كالواقع الطبيعي. سياسة التجويع ما زالت موجودة ويتنجح من أجل إلحاق الضرر والموت البطيء بحق المدنيين الفلسطينيين.
اتصالا بهذه النقطة دكتورة تمارا، منظمة الصحة قالت إن هناك حالة جوع حقيقية، كيف يتغلب أهل غزة على هذا الوضع المزري؟
للأسف أهل غزة حتى هذه اللحظة لم يستطيعوا أن يتغلبوا، يعني هناك صحيح مساعدة بين جميع الأفراد في أهل قطاع غزة من المسؤولية المجتمعية، بمعنى أن الجار الذي يملك نوعا ما من الطعام إذا توفر حتى هذه اللحظة يساعد الجار الآخر وأيضا النازح الذي يتواجد عند الأفراد الآخرين، لكن هناك بعض المواطنين يأكلون الثمار الغير ناضجة التي متواجدة في بعض الأشجار، يأكلون الورق، يأكلون يعني يخبزون الخبز على الطين وليس على الغاز أو الوقود، هناك بعض المعلبات التي حتى انتهت مدة الاستهلاك لدى هذه المعلبات أيضا يستخدمونها، لا يوجد هناك أي نوع من الأمل حتى هذه اللحظة بسد رمق جوعهم، مهما كانت هناك المساعدات فيما بينهم حتى على مستوى المساعدات التي تدخل من معبر رفح، يعني هذه المساعدات لا تكفي ولا تفي بالغرض، يعني بعض المواطنين ينتظرون فقط الحصول على رغيف واحد، يعني ينتظرون صف طابور بشكل طويل من أجل فقط الحصول على رغيف خبز واحد، وهذا الرغيف الخبز يتم تقسيمه بين 6 أفراد من العائلة ذاتها. لذلك الواقع مؤلم جدا، للأسف كل العالم الذي ينظر إلى هذا الواقع لا يتحركون قيده، رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تشير إلى واقع القيم الديمقراطية، لكن للأسف يعني كل ذلك عبارة عن إعلام لا يوجد لدى الواقع الديمقراطية التي يحافظون عليها أو الذي يشيرون إليها على أرض الواقع، هي التي تدعم واقع التطرف وعملية تعزيز الجوع للمدنيين الفلسطينيين وإبادة تصل مرحلة ما يحدث الآن إلى جريمة حرب وإبادة جماعية، رغم القانون الدولي يشير أن واقع الاحتلال هو عليه أن يقدم الطعام والشراب، لكن للأسف هي إسرائيل فوق القانون نظرا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها وتعطي الضوء الأخضر باستمرار هذه الجرائم التي تحدث في قطاع غزة.
هناك تقارير صحفية نشرتها صحف أمريكية تقول إن حالة الموت ووتيرته في غزة خلال الحرب ليس لها سوابق في هذا القرن وتفوق حالات حدثت في سوريا والعراق وأفغانستان، كيف تعلقين؟
نعم هذا صحيح. أولا منطقة قطاع غزة 365 كيلومتر، منطقة صغيرة جدا ويتواجد فيها 2,300,000 مواطن فلسطيني، عندما يحدث في قرابة 2.5 شهر عدد من الجرحى يفوق 55,000 مواطن وعدد القتلى يصل إلى أكثر من 20,000، هذه جريمة يعني بمختلف المعايير التي تبيد الواقع الإنساني، فهي لم تحدث في واقع أوكرانيا، يعني أوكرانيا منطقة أكبر يعني ويستخدمون الأدوات الأكثر تطورا ويعني تواجد فيها كان النظام التعليمي والنظام الصحي متوافر بشكل مستمر رغم الحرب، لكن في واقع قطاع غزة هناك تصفية للمستشفيات، تصفية للتعليم، تصفية للواقع المعيشي، تصفية لمقومات الحياة، طبعا كل ذلك يأتي بشكل ممنهج لأن الاحتلال الإسرائيلي بمعنه بتحقيق التهجير الطوعي، يعني هناك هدف ضمني لم يتم الإشارة إليه في أهدافه التي أعلن عليها منذ 7 أكتوبر وهي القضاء على حركة حماس وأيضا تدمير الأنفاق العسكرية، لكن على أرض الواقع حتى هذه اللحظة لا توجد هذه الأهداف المحققة، هم فقط يعني يحققون واقع قتل المدنيين وعملية انضياحهم حتى يتم فرض أمر واقع للتهجير. إذا كان هناك استمرارية لهذه الحرب على قطاع غزة هذا سوف يكون فرض أمر واقع بانتقال المدنيين من منطقة رفح إلى المنطقة الحدودية، هذا ما يريدونه على أرض الواقع إذا كان هناك بالفعل استمرارية لإطلاق النار. إن كان هناك هدن إنسانية وأعتقد أن هذه الهدن الإنسانية مؤقتة وإن تم دخول المساعدة فيها لا تكفي في الغرض ولا تكفي في الغرض، نظرا أن هذه الهدنة الإنسانية هي تعتبر تحايل على الواقع الأساسي وهو الوصول إلى تسوية سياسية ووقف إطلاق النار بشكل شامل حتى يتم يعني إعادة واقع المدنيين إلى أماكن سكنها. حتى لو تم إعادتهم فلا يوجد البناء والمنزل الذي كان يتواجدون فيه نظرا لتهديمه، هناك قرابة 70% من الأبنية والمنازل يعني تهدمت على أرض الواقع في قطاع غزة. مقومات الحياة بالفعل هي انتهت في قطاع غزة، لا توجد مقومات الحياة بحاجة إلى إعادة إعمارها قرابة أكثر من 20 عاما حتى تعاد صياغة الواقع كما كان قبل 7 أكتوبر.
لكن لما لم تتكرر هدنة 12 نوفمبر حتى الآن أو لتتكرر مرة ثانية دكتورة تمار؟
أولا لماذا لم تتكرر؟ لأكثر من نقطة، لأن هناك في ملف الأسرى العسكريون الذين بحوزة المقاومة الفلسطينية المحتجزين الإسرائيليين، وهؤلاء المحتجزين الإسرائيليين الذين لهم علاقة بالواقع العسكري، المقاومة الفلسطينية تريد أثمانا غالية، بمعنى الثمن الغالي التي تريده أهم شرط وهو وقف إطلاق النار. أهم نقطة بالنسبة للمقاومة الفلسطينية الآن وقف إطلاق النار قبل الحديث عن أي نوع من وجود آلية التوافق على من سوف يخرج من المحتجزين ومن سوف يقابلهم من تبادل الأسرى من الأسرى الفلسطينيون الذين متواجدون في المعتقلات الإسرائيلية. النقطة الأخرى أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لا تريد وقف إطلاق النار بشكل شامل، هي تريد هدنة إنسانية لتخفيف الضغط الشارع الإسرائيلي من أهالي الأسرى الإسرائيليون على نتنياهو. نتنياهو معني بتخفيف الضغط عليه لأنه يعلم تماما أن أصبح هناك ضغط حقيقيا ويطالبون بعملية انتخابات مبكرة بالتحديد من المعارضة الإسرائيلية من الشارع الإسرائيلي. بدأ الآن يطالبون بتنحي لفشله في إدارة الحرب على قطاع غزة سواء كان على المستوى الأمني أو العسكري أو السياسي. لم يستطع حتى هذه اللحظة إخراج الرهائن بطريقتها التي أشار إليها بخيار الحرب، هو يريد أقل الأثمان لإخراج الرهائن المحتجزين الإسرائيليين، بالمقابل أن المقاومة ترفض هذا الصياغ. الآن هناك مفاوضات جارية بين رئيس الموساد القطري وأيضا رئيس وزراء رئيس الموساد الإسرائيلي ورئيس الوزراء القطري طبعا في منطقة وارسو في بولندا. طبعا المشاورات ما زالت حتى هذه اللحظة، لكن نقاط التوافق ونقاط الالتقاء بين حماس وإسرائيل، من سوف يتم إخراجهم وهل سوف يتم إخراجهم بمقابل حسب ما تريده المقاومة الفلسطينية، بمعنى أن عندما يتم إخراج الذين يعتبر الجنود في جيش النظام أو جنود الاحتياط هل سوف يتم مقابلته في أسرى ذو محكومية عالية من حركة حماس أو من الفصائل الأخرى؟ هذه النقاط حتى هذه اللحظة لم تصل إلى نقطة التوافق فيما بينهما. يعني عملية التوافق فيما بينهما وبوجود واقع الشروط لدى حماس والشروط لدى إسرائيل، أعتقد أن هذه الأمور سوف يعني تعطي نوعا ما من الصعوبة في إيجاد هذه الهدنة الإنسانية، إلا إذا كان اليوم بزيارة وفد حركة حماس للقاهرة من أجل ترسيخ هدنة إنسانية حتى يتم وقف إطلاق النار بشكل نهائي ومستديم وفعال. وناهيك أن وفد حماس له علاقة بما يتعلق واقع ترتيب البيت الفلسطيني، نظرا يعني هناك الكثير من السيناريوهات التي وضعتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بمن سوف يحكم قطاع غزة بعد انتهاء أو وقف إطلاق النار. لذلك وفد حركة حماس جاءت إلى مصر لنقطتين وهي الهدنة الإنسانية وأيضا بالإضافة لوقف إطلاق النار وبالإضافة لترتيب البيت الفلسطيني، كون أن مصر لها باع طويل في هذا السياق وبالتحديد فيما يتعلق المصالحة الوطنية الفلسطينية وترتيب الوحدة الوطنية الفلسطينية وترتيب البيت الداخلي والفلسطيني. فبالتالي وجود حركة حماس في هذا السياق لها في هذا البعدين التاليين. لكن الأهم الآن ليس البعد الجانب السياسي في حركة حماس، المهم الآن هو الجانب العسكري في حركة حماس الذي هو مسؤول أساسا عن المحتجزين الإسرائيليين. هم مصممون على وقف إطلاق النار بشكل شامل، ثم التطرق إلى الشروط الأخرى التي تتعلق بفك الحصار وإدخال المساعدات وتبييض السجون الاحتلالية وإخراج الأسرى الفلسطينيون.
شكرا للدكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية ومسؤولة الأوضاع الإنسانية من رام الله. ومن القاهرة أرحب بالدكتور أسامة شعاث أستاذ العلوم السياسية. دكتور أسامة، يعني أود منك تعليقا على ما قالته نيويورك تايمز من أن وتيرة الموت خلال هذه الحرب ليس لها سوابق في هذا القرن، وقارن التقرير نيويورك تايمز ما حدث في غزة وما يحدث بما حدث في العراق وسوريا وأفغانستان.
الحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بممارسة الكثير من الجرائم التي يراها العالم أحيانا والتي لا يراها العالم. هذه الحرب المسعورة التي تجري في غزة الآن هي بالأساس ضد الحياة، كما ذكرتها في أكثر من مرة، هي ضد الحياة الفلسطينية، ضد الوجود السياسي والإنساني الفلسطيني. ليس الوجود السياسي كما ذكرنا قبل ذلك، إنما الوجود الإنساني المقصود فيها تدمير الطفل، المرأة، المؤسسات، الحياة المدنية، المدارس، المستشفيات، الجامعات، كل مناحي الحياة. أضف إلى ذلك القتل عن عمد بشكل واضح ومتعمد وعن سبق إصرار لتدمير أكبر قدر ممكن من الحياة من خلال قتل الوجود الإنساني عبر قتل الأطفال المدنيين النساء. التقارير التي تؤكد ذلك أن الولايات المتحدة صدمت، حتى الولايات المتحدة الأمريكية صدمت من استخدام الاحتلال الإسرائيلي لقنابل ليست ذكية، والقذائف التي يتم إطلاقها والتي تسمى القذائف الغبية البالم، والتي أطلقت بشكل عشوائي وكان بقدرة الاحتلال الإسرائيلي كما يعني قالته إحدى يعني متحدثين البنتاغون والولايات المتحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي إذا كان لديك معلومات استخباراتية عن بعض الأشخاص في الفصائل أو في حماس أو كما يدعون في المقاومة الفلسطينية، فلماذا لا تقوم باستهدافهم بصواريخ ذكية؟ وهذا ما يؤكد على أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بممارسة الجرائم الوحشية التي تتعارض مع القانون الدولي وعلى قوانين الحرب أيضا، وبالتالي يجب أن يتم محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه، يجب أن يتم ملاحقته وجره إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبار أن دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في محكمة الجنايات الدولية، ومن حقها أن تطالب المحكمة الجنايات الدولية والمدعي العام للجنايات الدولية بضرورة التحقيق مع نتنياهو واستدعائه إلى يعني إلى المحكمة الجنايات الدولية باعتباره مجرم حرب، لأنه يمارس عملية تطهير عرقي أولا، وهي الإبادة الجماعية التي نشهدها في الشعب الفلسطيني. هناك أكثر من 20,000 شهيد، وكل شهيد وكل طفل فلسطيني له قصة وحكاية ورواية وجريمة جرت فيه بشكل يندى له الجبين. المستشفيات التي تم تدميرها هي مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية وتحديدا اتفاقيات جنيف الرابعة تحديدا، والتي تنص بشكل صريح عدم التعرض للمدنيين، عدم التعرض للمستشفيات، السماح للسيارات الإسعاف بالتنقل ونقل الجرحى والمصابين، السماح لسيارات الإنسانية والمساعدات الإنسانية للمرور وهي ممرات آمنة التي يتم فتحها من حين لآخر في كل الحروب الدولية والحروب الإنسانية سواء في أوكرانيا أو غير أوكرانيا أو في فلسطين أو غيرها. يجب أن يكون هناك إيصال للمدنيين من هذه المساعدات الإنسانية وحتى الطبية وحتى الـ يعني الإسعافات الأولية التي يتم نقلها للمصابين بالشكل السريع ومن خلال الإسعافات. الآن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ليس المدنيين فحسب، إنما استهدف أيضا سيارات الإسعاف، استهدف المصورين والصحفيين، ووصل عدد الشهداء من الصحفيين أكثر من ما تم استهدافهم في حرب أوكرانيا، وحتى إحدى التقارير تقول أكثر من الذين استشهدوا أو الذين قتلوا في الحرب العالمية الثانية باستهداف المباشر للصحفيين والإعلاميين والكتاب بشكل عام. نحن نتحدث عن كارثة مروعة، نكبة جديدة تحل على الشعب الفلسطيني لن يعني تتكرر خلال 100 عام لم تتكرر مسبقا، وربما لن تتكرر يعني في السنوات القادمة، أو لن نراها في العديد من بلدان العالم، لأن العالم بشكل أو بآخر العالم لم يسمح لأي دولة في العالم ارتكاب هذه المذابح والفظائع في شعب مدني أعزل في منطقة ضيقة وفي مكان ضيق بهذه المساحة الصغيرة، ارتكاب وقذف عليه قنابل فسفورية وقنابل حارقة وأسلحة يعني محرمة دوليا، والعالم يتفرج إلا في حالة الاحتلال الإسرائيلي، لذلك هي كارثة بكل المعاني.
شكرا للدكتور أسامة شعث أستاذ العلوم السياسية من القاهرة، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا sputnikarabic.ae.